أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة السادسة. قال: وأما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فلموثقة ابن بكير. الكلام في عدم كون اللباس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أكو فد نقطة لابد من الإشارة إليها قبل الدخول في الدليل الذي استدل به المصنف على أن يكون اللباس مما يؤكل لحم، من أجزاء ما يؤكل لحم، بشرط لا يكون ميتة طبعا. هل أن هذا شرط في صحة الصلاة أو هو عدم مانع يمنع من صحة الصلاة؟ سابقا الحلية غير الحلية اللي تقدمت قلنا بأنها شروط في الصحة، أو بعبارة أخرى هي شرائط الصحة. الكلام في هذه النقطة السادسة وهي عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، هل هذا شرط في صحة الصلاة أم هو مانع من صحة الصلاة؟ مانع من صحة الصلاة، فلا بد من رفع هذا المانع. طبعا هنالك كلام ذكره السيد الخوي، وهذا الكلام طويل. البعض قال بأنه شرط في الصحة، البعض الآخر قال بأنه لا مانع من صحة الصلاة، فلا بد من إحراز عدم المانع حتى تكون الصلاة صحيحة. والبعض الآخر قال لا، يمكن أن يكون شرطا من جهة ويمكن أن يكون عدم مانع أو مانع من جهة أخرى. إحنا ما ندخل في هذا الكلام الطويل، اللي يحب يراجع السيد الخوئي ذكر هناك كلام طويل ومفصل. غاية ما في الأمر، الظاهر من عبارة المصنف بأن الأمر السادس هو مانع من صحة الصلاة، لا أنه شرط في صحة الصلاة. ولذلك قال: وأما اعتبار عدم كونه، فلا بد من عدم المانع، يعني رفع المانع. أما إذا كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فيكون مانعا من صحة الصلاة. ما عندنا احنا فرق، بس في النتيجة هو شرط لو عدم مانع. مرة عدة من شرائط الصلاة، فلا بد من تحققه، تحقق الشرط حتى تكون الصلاة صحيحة. ومرة لا، بأنه مانع من صحة الصلاة. فشريد نريد إحراز عدم وجود هذا المانع. واضح إن شاء الله؟ طبعا هو أكو كلام بأنه واضعتكم بأنه المؤثر تتكون العلة تتكون من ثلاثة أجزاء: المقتضي والشرط وعدم المانع. واضح إن شاء الله؟ وعدم المانع في ذلك. أنا ما أريد أدخل هاي في التكوينيات طبعا، أما في الشرعيات نوع الشرعيات إنما هي اعتبارات في ذمة المكلفين، أو هي جعول في ذمة المكلفين. أنا ما أريد أدخل في هذا البحث، ولكن مجرد إشارة. جيد جدا. وأما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فما هو الدليل على ذلك؟ قال: الدليل على ذلك هي موثقة ابن أبي بكير أو ابن بكير، الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن بكير. وعبر المصنف بأنها موثقة باعتبار أن عبد الله ابن بكير هو فطحي، نجي نقرأ الرواية التي استدل بها المصنف على المدعى. قال: سأل زرارة أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب. الفنك قيل أنه نوع من جراء الثعلب التركي، وقيل أنه الثعلب الرومي. والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره. فواضح الاستدلال، كل شيء منه فاسد أي يؤدي إلى فساد الصلاة. واضح إن شاء الله هذا الاستدلال بهذه الفقرة. جيد جدا. يبقى فقط عندنا كلمة توقفت فيها، وهو: فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. احنا عندنا كما تعلمون هذا المصطلح يعني في العصور المتأخرة كما أشار إليه البعض، بأن الزعم هو القول بلا دليل أو هو قول فاسد. فكيف يعبر الإمام فأخرج كتابا زعم أو زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا التعبير يعني فيه حزازة، هل يؤثر على صحة الرواية وبالتالي صدور مثل هكذا تعبير غريب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ هل يمكن أن يصدر؟ ها؟ أي تعبير راوي عفوا، فزعم أنه إملاء رسول الله، فالإمام قال، فالراوي قال أخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله، يعني الإمام زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج كتابا، من الذي أخرج كتابا؟ الإمام زعم فأخرج كتابا، قال هذا الكتاب ترى من إملاء رسول الله. واضح؟ زين. فهاي المشكلة كيف تحل هذه المشكلة؟ أولا نقول هذا التعبير بالزعم هذا تعبير متأخر جدا، وإلا في تلك العصور لم يكن الزعم كما هو الآن متعارف بين البعض، ولذلك لا تحمل هذه الكلمة على ما موجود عليه الآن. يعني يقصد يقول زعم بأنه هذا قول بلا دليل، الإمام جاء يقول قول بلا دليل أو قول فاسد. ذلك العصر لا، قضية طبيعية بأنه ترى هذا إملاء رسول الله، يكشف على أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ممكن نقبل أنه العبارة أصلا شديدة لأنه زرارة يعني كان أولا مو على المذهب الحق وبعدين تحول، لذلك حتى بداية دخول التشيع عنده نقاش مع الأئمة.
خب نقاش كان يعني النقاش العلمي، والنقاش العلمي ما عنده به مشكلة. يعني هسه إذا تراجعون عندنا روايات كثيرة بأنه أخذ ورد، خصوصا في مسألة في الاستصحاب زين، أو في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، الإمام يجاوبه هو يقول للإمام يشكل أو سؤال كذا، طبيعي جدا. يعني طبيعة أن واحد يريد يصل إلى الحقيقة فيصير نقاش بينه وبين الإمام، يقول له مثلا ما هو الدليل على ذلك يا رسول الله؟ ومو يشك بأنه الإمام سلام الله عليه ما عنده دليل، بس بالنتيجة هذا التراث لابد أن يحفظ، فيريد يصل إلى الحقيقة من خلال السؤال ومن خلال الجواب. فهسه بأنه زرارة وكذا هايس هذا شوية بعيد، يعني ما استسيقه. بالنتيجة هو هذا التوجيه، ولذلك أنا لا يمكن حمل يعني المصطلحات المستحدثة تحميلها على الرواية.
هذا مو دعا عندهم يعتبر مستهلك القرآن مستعمل هذا، زعمتم أنكم أولياء لله كذا يعني
مقام المستعمل. إيه بس نجي إلى الزعم شنو هو؟ هم نرجع كل القرآن الكريم لنا كأنه ما لا تقطع قول أقطع هذا. فراجع لي اليوم القرآن الكريم استعمالات هذه الكلمة وأنا بخدمتك. أنا توقفت فوق بالبداية توقفت يعني بالرواية، لكن ترجع تشوف الأعلام بأنه ناقلين الرواية وإلا توقفت بيها هاي الرواية. ها؟ لا هو تعبير الإمام أو لا بأنه إلا اللهم، يعني باعتبار أن الرواة مأذون لهم النقل بالمعنى فهاي الرواية من زرارة زين. يجوز بمكانها قال أنه لا رسول الله أو غير كلمة قريبة من يمن، فلعل هذا تعبير تعبير من زرارة. لا مو التعبير من زرارة، مرة التعبير نصا زرارة يجي ينقل نص الإمام بحذافيره، ومرة باعتبار أن الأئمة عليهم السلام جوزوا لأصحابهم النقل بالمضمون بحيث لا يؤثر. أشرنا
يعني مظاهر الرواية أنه زرارة يقول الإمام أخرج كتاب، الإمام زعم أنه كتاب رسول الله، فالعبارة عبارة زرارة.
فأخرج كتابا زعم، هي عبارة زعم أنه إلا رسول. من الذي زعم؟ زرارة زعم لو الإمام
فعل، لكن زرارة هو العبر بالزعم.
إيه إيه العبر نقل كلام الإمام زرارة بالنتيجة، يقول قال لنا بأنه هذا من إملاء رسول الله، زعم أنه إملاء رسول الله. يعني هذا فد وجه ثاني، لعله الإمام ما قال هاي الكلمة، قال كلمة بأنه أعتقد هذا إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، فزرارة شال هذا خلى زعيمة. إذا لم تؤثر طبعا على على المعنى، لأن إحنا عندنا واضح هاي بأن الأئمة عليهم السلام جوزوا لأصحابهم نقل الروايات بالمضمون. جيد جدا. ودعوى صاحب المدارك أن الرواية لا تخلو من ضعف في السند أو الدلالة، والمسألة محل إشكال مدفوعة بالموثقة المذكورة، ولعل ما ذكره مبني على رأيه في اشتراط العدالة في رواة الرواية. هنا صاحب المدارك ادعى دعوة، شنو هاي الدعوة؟ الدعوة قال بأن الرواية ضعيفة في السند، خب ضعيفة في السند شلون استدل ضعيفة في السند؟ نقول بأنه صحيح، بأنه صاحب المدارك يبني على ضعفها السندي. لماذا؟ باعتبار أن صاحب المدارك ورأيه في الراوي لابد أن يكون عادلا، الوثاقة لا تكفي عند صاحب المدارك. احنا نقول بأن الوثاقة تكفي عندنا وقد قام الدليل عليها وهو سيرة العقلاء، وقد أمضى الأئمة عليهم السلام النكتة التي استند إليها العقلاء في الأخذ بخبر الثقة. عقلاء ليش أخذوا بخبر الثقة؟ باعتبار أن خبر الثقة فيه جهة كشف عن الواقع، وإن كانت هاي الكاشفية كاشفية غير تامة 100%. من أجوا الأئمة أمضوا هذا الأمر ورتبوا عليه الأثر، وكانوا يأخذون أقوال الثقات ويرتبون عليه الأثر، ويبدو أن القضية كانت واضحة عندما يأتي السائل فيقول للإمام الرضا عليه السلام أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منهما عالم ديني، فهذا شنو يكشف على أنه في مرحلة سابقة كلام الثقة شنو مفروغ من يمه، والآن جاء يطبق الصغرى، هل هذا ثقة أو ليس بثقة؟ فالكبرى مفروغ من يمه عند الأصحاب، ولكن وين في الصغرى هذا ثقل أو ليس بثقة؟ هو عند كل خبر ثقة حجة. فمن يجي قال له أفا يونس بن عبد الرحمن ثقة فأدخل تحت تلك الكبرى، فهذا يكشف على أن خبر الثقة يرد، كان الأئمة عليهم السلام يرتبون الأثر عليه وقد أمضوا ذلك. عندك شيء سؤال؟
يعني شلون نعرف أنه الثقل عندهم نفس الثقل عندنا؟ ربما عندهم الثقل الشيعي العادي الكهني يسموه
ثقل. لا ما عندهم الثقة، هو عندهم هو الذي لا يكذب.
هو نفسه هو يونس بن عبد الرحمن كان شيعي وعالي
وهذا يسموه ثقة، لعله يكذب
يونس يكذب.
هي لعد ما كانت واضحة، لأن يعني يونس كان في أمره يعني يكتبون له، كان كفروا الأصحاب مو أصلا مو ثقة.
بس هسه يعني معترفين
الآن صحيح، بس احنا جاي نقول الرواية في ذاك الزمان يجي جاي يستفسر، يعني بعضهم يكتبون للإمام يقولوا له هنالك قوم يقولون بمقولة يونس بن عبد الرحمن يجوز نعطيهم الزكاة يا ابن رسول الله. وصلت هيج حتى وصلت بين درجة يونس راح يشتكي، قام يبكي من الإمام يشتكي قال لك كفروني زنديق كان يقولوا له، فمو أصلا ثقة لهم وثقة كفرون. فقال الإمام المقولة المشهورة يا يونس أرفق بهم، ما ضرك إذا كانت بيدك هيج لؤلؤة وقال عنها الناس حجارة، وما ضرك أن يكون بيدك كذا وقال عنها الناس كذا، الرواية معروفة. فمو بهالصورة بأنه كانت واضحة، هذا واضح. حتى زرارة عندنا روايات تذم زرارة، ولعل واحدة من الطرق التي استعملها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في الحفاظ على أصحابهم هو أنهم عليهم السلام كانوا يتعمدون الإيقاع بين أصحابهم حتى لا يجتمعوا على كلمة واحدة، بالنتيجة يأخذهم السلطان. كان يقول لك مثلا زرارة كذا، ويقول له مثلا أفراد محمد بن مسلم كذا، وبعضهم ماتوا واحد ما يكلم الله. فهاي واحدة من الطرق التي استطاع أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم المحافظة على أصحابهم، المحافظة على الجماعة الصالحة. إن تدري إذا اجتمعت الشيعة على كلمة واحدة راح تصير هدف للأعداء. فالإمام استعمل هذه الطريقة، الإمام استعمل هذه الطريقة حتى يحافظ على وجوده أو على وجوداته. ودعوى صاحب المدارك أن الرواية لا تخلو من ضعف في السند أو الدلالة، والمسألة محل إشكال، والمسألة محل إشكال أو محل إشكال عفوا مدفوعة بالموثقة المذكورة، ولعل ما ذكره مبني على رأيه في اشتراط العدالة في رواة الرواية. الأمر السادس، وأما اعتبار أن لا يكون من أجزاء الميتة حتى إذا كانت الميتة حلال الأكل، وأما اعتبار أن لا يكون من أجزاء الميتة فشنو الدليل على ذلك؟ فلموثقة ابن بكير المتقدمة حيث ورد في ذيلها فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره، وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي وغيرها. فهذا شو يفهم؟ يفهم إذا كان مما يؤكل لحم في الصلاة في وبره وكل شيء منه جائز، إذا علمت أنه ذكي، وإذا لم تعلم بأنه ذكي فلا تجوز الصلاة فيه. ولذلك البعض ذهب إلى شنو؟ ذهب إلى أن النقطة السادسة بأنه هي شرط في صحة الصلاة، استند إلى ذيل الرواية، إذا ذيل الموثقة، صدر الموثقة يكشف على أنها شنو؟ على أنها مانع كون اللباس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع، بينما ذيل الرواية يكشف على أن أجزاء مما لا يؤكل لحمه هي شرط وليس بمانع. هذا ما أنه شغل به، يعني مجرد إشارة. وأما استثناء ما لا تحله الحياة، استثني من ذلك يعني حتى إذا كان من الميتة ولكن لا تحله الحياة، شنو الدليل على ذلك؟ قال في صحيحة الحلبي، قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح وغيرها وغيرها، وبعموم التعبير يتعدى إلى غير الصوف. لعل سائل يسأل، كل الرواية تتحدث عن الصوف، فكيف يمكن التعدي من هذا المورد إلى غيره من الموارد؟ شلون؟ أولا صحيح هذا الكلام يجي، لأنه لا يمكن التعدي من هذا المورد، إذ قد يقال بأن هنالك خصوصية للمورد، وإذا كانت هنالك خصوصية للمورد فلا يمكن التعدي إلا بعد إحراز عدم الخصوصية، إحراز عدم الخصوصية. فهذا الإشكال الذي يمكن أن يوجه على هذه الرواية. نقول لا، الإمام علل، قال إن الصوف ليس فيه روح، والتعليل يعمم، فنستكشف من خلال التعليل الصادر من الإمام أن كل ما ليس فيه روح فلا يؤثر في صحة الصلاة. طبعا هاي مو دائما، يعني عموم التعليل، لأن التعليل يدل على العموم. هسه راح يجينا فد مورد من الموارد. النقطة التاسعة، وأما عدم جواز لبس الذهب للرجال، فلموثقة عمار الصاباطي، عمار شنو وضعه؟ شيخ علي، ها؟ هي شنو
يعني؟
ها؟
يعني مو إمام،
مش مين؟ فطحي يا سيدي، بس فطحي وثلاث أربع روايات الحج عن عمار الصاباطي، وأما عدم جواز لبس الذهب للرجال فلموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا يلبس. الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة. هنا النهي عموم، سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة، لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه. فلبس الذهب في غير الصلاة يتكلم عن الحكم التكليفي، وفي الصلاة يتكلم عن الحكم الوضعي، أن يؤدي إلى فساد الصلاة أو لا يؤدي إلى فساد الصلاة. قال ولا يصلي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة هنا علل الإيمان. فهل يمكن الاستفادة من هذا التعليل العموم وهو أن كل ما كان من لباس أهل الجنة فهو مفسد للصلاة؟ ولذلك أكو قرائن تكشف لنا على أن هذا التعليل لا يدل على العموم. واضح إن شاء الله. نحتاج بعد نحتاج إلى قاعدة وهي أن النهي في العبادة يقتضي الفساد أو مفسد لها فيدخل فساد الصلاة. زين ليش وجه الاختصاص بالرجال دون النساء؟ بعد واضحة لا يلبس الرجال الذهب ولا يصلي النساء. وأما وجه اختصاص الحكم بالرجال فمن جهة تخصيص النهي في الموثقة بالرجال.
بس مثلا أنه التعليل ما دل على العموم التعليل ما دل على العموم ليش؟
واضح لأنه على هذا الكلام إذا قلنا هذا التعليل لأنه من لباس أهل الجنة فهذا يعني بعد كل لباس أهل الجنة أي شيء يصدق عليه لباس أهل الجنة فإنه مفسد للصلاة. ما عندنا هيك فعلا مين هذا؟ ولذلك نرفع إيدنا عن العموم في هذه المسألة. هذا اللي أريد أن أنبه عنه، مو دائما بأن التعليل يدل على العموم. واضح شيخ علي؟ مو دائما التعليل يدل على العموم. وأما أنه من هو لباس المصلي لا يكون من الحرير الخامس
ليش؟
قال فلمكاتبة محمد بن عبد الجبار كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أي العسكري أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محر أو قلنسوة ديباج؟ الديباج هو الحرير الغليظ. الغليظ. فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في حرير محر. واضح إن شاء الله. لا تحل الصلاة في حرير محض. جيد جدا. الجواب عام طبعا. الجواب عام. ليش عام؟ لأن الإمام قال لا تحل الصلاة في حرير المرأة، فهو شامل للمرأة وللرجل على حد سواء. فمن خلال الإطلاق يمكن أن نتمسك بالإطلاق لشمول عدم جواز الصلاة بالحرير الخالص المحض، يعني الخالص، من خلال الإطلاق سواء للرجل وللمرأة. نعم، على رأي صاحب الكفاية رحمة الله عليه، تذكرون هذا أشرنا إلى أكثر من مرة، صاحب الكفاية قال لا يمكن التمسك بالإطلاق إذا كان هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب. زين، لا يتمسك بالإطلاق إذا كان هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب. فإذا كان هنالك قدر متيقن في مقام التخاطب فلا يمكن التمسك بالإطلاق. ولعل البعض يقول هنالك قدر متيقن، بأنه القدر المتيقن هو الرجال وليس النساء. بس هذا كلام، أو تجينا قاعدة الاشتراك بين الجاء الجاهل والعالم بين الرجال والنساء. وأما التخصيص بالرجل فإن وثقت شماعة لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة. هذا الشيء يكشف على أن الحرمة الثابتة للبس الحرير المحض إنما تكون في حال الإحرام، أما في غير حال الإحرام فيمكن لها لبس ذلك. واضح إن شاء الله؟ قال لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة. بعد شنو الجملة عندنا؟ جملة وصفية. جملة وصف، هذا بناء على كون أن الجملة الوصفية لها مفهوم. هو بناء على كون الجملة الوصفية لها مفهوم. جملة من الأعلام ذهب إلى أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. لكن هذا لا يمنع، صحيح إحنا نقول ليس لها مفهوم، ولكن مع وجود القرينة الحالية أو المقالية إذا دلت على المفهوم فيمكن الأخذ بمفهوم الجملة الوصفية. ولكن الأخذ استند إلى مو أن الجملة الوصفية لها، وإنما من خلال القرينة التي دلت على ذلك. قال بناء على أن تخصيص المنع بالمرأة حالة إحرامها يفهم منه عدم المحذور فيه في غير حالة الإحرام، ولولا ذلك كان مقتضى إطلاق المكاتبة شمول الحكم للمرأة. واضح إن شاء الله. قال وأما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته، فلأصالة عدم طيب نفس المالك. واضح ما فيها بالشيء. وأما جواز الصلاة في المشكوك من غير جهة الإباحة، شنو من غير جهة الإباحة؟ يعني مشكوك في كون ذهب، مشكوك في كون حرير، مشكوك في كونه غير مأكول اللحم، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وهكذا. فلأصالة المرأة، المقيدة بعدم لبس المشكوك بعد وضوح كون المانعية انحلالية بعدد أفراد المانع في الخارج. لا أكو كلام، لأن الشك في المانعية هل هو شك في المكلف به أو شك في التكليف؟ فإذا كان شك في المكلف به فبعد راح تجري قاعدة الاشتغال، اشتغال اليقيني يستدعي الفرار اليقيني. واضح إن شاء الله؟ يستدعي الفرار اليقيني. أنا أعلم بأن ذمتي مشتغلة بالصلاة. ما عندي علم. ولكن حصل لدي شك لأنني قد صليت في مشكوك الذهبي أو غير مأكول اللحم أو الحرير. فرغت ذمتي عما اشتغلت به أو لا؟ فهذا شك بالمكلف به، والشك في المكلف به مجرى لقاعدة الاشتغال. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وأنا ما عندي الآن ما عندي يقين بأنه صلاتي صحيحة. قد يقال بأنه شك في المكلف به، فإذا كان شك في المكلف به شلون المصنف يقول تجري البراءة؟ البراءة شك في التكليف. المصنف قال بأنه نجي نسأل سؤال، هل المانعية مانعية انحلالية منصبة على الأفراد أم أنها مانعية كلية مصب على فرد واحد؟ مثلا أمثل بمثال، مرة يجيني دليل يقول أكرم العلماء، أو يقول لا تكرم العلماء. فمرة أقول شنو؟ لأن هذه المانعية مصبة على عنوان العلماء. عنوان بما هو لا أنها مصبة على الأفراد، فنجي نقول ما عندنا هيك عنوان بالخارج، وإنما عندنا أفراد. واضح إن شاء الله عندنا أفراد. المانعية مانعية انحلالية يعني على أفراد العلماء. فأنا عندي مثلا 100 عالم بالقرية بالسلف مالتي بالمدينة مالتي، ثم شككت في شخصه هذا المشكوك، أي الفرد، أنا ممنوع عنه بخطاب جديد أو لا؟ هل أنا ممنوع عنه بخطاب جديد أو لا؟ فإذا كنت ممنوعا عن أفرض 100 الموجودين بالقرية، واضح إن شاء الله 100 الموجودين بالقرية، ثم شككت في فرد هل ممنوع عنه أو ليس ممنوع عنه، فهذا شك في التكليف، شك في التكليف الزائد، فمجرى لأصالة البراءة، لا مجرى لأصالة الاحتياط، واضح إن شاء الله. فقال وأما جواز الصلاة، كلام في المانعية في المشكوك من غير جهة الإباحة، فلأصالة البراءة من وجوب الصلاة المقيدة بعدم لبس المشكوك. أنا أشك، هل الصلاة مقيدة بعدم لبس المشكوك أو لا؟ فشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة بعد وضوح كون المانعية انحلالية بعدد أفراد المانع في الخارج. فكان المصلي يأتي الحديث عن إن شاء الله، وصلى الله على محمد.